مراتب القدر أربع كلها يجب على الإنسان أن يؤمن بها. المرتبة الأولى العلم، وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، علم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون، كل شيء علمه الدقيق والجليل. ودليل ذلك في الكتاب كثير، منها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأوراق التي تتساقط ميتة، أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة، في بر أو بحر أو حضر، فإن الله تعالى يعلمها. والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى. شوف ساعة علم الله عز وجل وإحاطته: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها، إلا يعلمها في ظلمات الأرض. لنفرض أننا في ليلة مظلمة ما فيها قمر وفيها سحاب متراكم، ونحن في بحر، في قاع البحر، حبة في قاع البحر في باطن أرض القاع، كم ظلمة عليها؟ ظلمات متعددة، ظلمة الطبقة الأرضية ثم البحر ثم المطر ثم السحاب المتراكم ثم ظلمة الليل، كل هذا داخل في قوله: ولا حبة في ظلمات الأرض. ثم جاء العموم المطلق، قال: ولا رطب ولا يابس. والأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة إلا في كتاب مبين، ولا كتب إلا بعد أن علم، ما كتب إلا بعد علم. ففي هذه الآية الكريمة إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتابة، هذان مرتبتان. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهذه أيضا عامة: فما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته. كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما من شيء إلا وهو مراد له، لا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا. فإذا مشيئة الله تعالى عامة. أما فيما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فالأمر ظاهر، وأما ما يفعله المخلوق من آدمي أو بهيم فهو كذلك كائن بمشيئة الله. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن فهم فعلوا بماذا؟ بمشيئة الله. ولو شاء الله ما فعلوه، آية ثانية. إذن فما فعلوه فبمشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن مشيئة الله عامة. فما من شيء كائن إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا، لله ملك السماوات والأرض، وهذا الملك لا يكون فيه شيء لا يريده الله. المرتبة الرابعة الخلق، وهو أنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه ومليكه ومدبره وذو سلطانه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. وهذا العموم لا مخصص له، كل شيء فالله خالقه. طيب، الآدم مخلوق ولا لا؟ طيب، فعله كذلك مخلوق، لأن فعل العبد من صفاته، ولهذا جعلنا صفات الله فعلية وذاتية. فعل العبد من صفاته، لأن فعل العبد ناتج عن أمرين: عن إرادة جازمة وقدرة مدركة أو قدرة تامة. إرادة جازمة وقدرة تامة، فلولا الإرادة، لولا الإرادة من الإنسان ما فعل، ولولا القدرة ما فعل، أليس كذلك؟ لو أن رجلا لم يرد أن يسافر ما سافر، ولو أراد السفر لكن ما عنده مال ما سافر. إذن ففعلك ناتج عن أمرين: الإرادة الجازمة والقدرة التامة. من الذي خلق فيك الإرادة الجازمة والقدرة التامة؟ الله عز وجل. لو شاء الله تعالى ما أردت، ولو شاء ما قدرت. وكم من مرة يريد الإنسان شيئا فلا يدري إلا والله صارفه عن إرادته بدون أي سبب، وقد يكون بأسباب يقدرها الله عز وجل، وقد يكون بموانع تمنعه من إرادة ذلك الشيء. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ فقال: بصرف الهمم، بصرف الهمم. وهذا أمر واضح، أن الإنسان قد يريد ثم ينثني عزمه. إذن فعل العبد يكون مخلوقا لله ولا غير مخلوق لله؟ يكون مخلوقا لله، لكن تعلق بفعل العبد شيئا: خلق ومباشرة، عمل مباشر. فالعمل المباشر لمن؟ للإنسان نفسه، ولكن الخلق للخالق. ففعلك بالحقيقة يتعلق به شيئان: أحدهما فيما يتعلق بالله عز وجل فهو خالقه، والثاني فيما يتعلق بالمباشرة بفعلك، وهذا ينسب إليك. وكما قال الله تعالى في القرآن: جزاء بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وما أشبه ذلك. عرفت؟ ولولا هذا، لولا أنك ينسب إليك الفعل، ما كان هناك فائدة للثناء على المؤمن المطيع وإثابته وعقوبة العاصي الكافر. ولكن الإنسان يفعل بإرادته كما هو ظاهر معلوم. فتبين الآن بأن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل هذه المراتب الأربع وأدلتها كما علمتم. وقد جمعت هذه المراتب الأربع في بيت أنشدناه لكم قديما. من يحفظه؟ لا، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربع. طيب، إذا كان هذه المراتب، إذا كانت هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر، هل هناك مراتب أخرى؟ الجواب: نعم، هناك تقديرات أخرى، لكنها نسبية، فيه تقدير عمري، يكون والإنسان في بطن أمه حين يبلغ 4 أشهر، فيرسل الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وفيه أيضا الكتابة الحولية، وهي التي تكون في ليلة القدر، يكتب فيها ما يقدر في السنة. قال بعضهم وفيه كتابة يومية، واستدل لها بقول الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو كل يوم يغني فقيرا ويفقر غنيا ويوجد معدوما ويعدم موجودا ويبسط الرزق ويقدره وينشئ السحاب والمطر وغير ذلك، كل يوم كل يوم هو في شأن جل وعلا، في شأن شؤون عظيمة كثيرة. نعم، فهذه مراتب القدر 4. فإن قلت هل القدر، الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء باختياره؟ فالجواب لا، لأن هذا الذي يفعله الإنسان باختياره هو من قدر الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام وقالوا له إن في الشام طاعونا يفتك في الناس يموتهم، فأوقف المسير وجمع الصحابة شاورهم ثم شاور الأنصار ثم المهاجرين، وكان الأكثر أنهم يقولون نرجع، فعزم على الرجوع. فجاءه أبو عبيدة أمين هذه الأمة عامر بن الجراح، وقالوا يا أمير المؤمنين كيف ترجع أفرارا من قدر الله؟ أجابه عمر قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، حنا مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله، ما خرجنا عن قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا قال رأيت لو كان لك غنم وعندك وادي له شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، أي اللي ترعى؟ إيش قال؟ المخصبة طبعا. قال إن رأيت المخصبة فبقدر الله، وإن ذهبت إلى المجدبة فبقدر الله، كله بقدر الله، فأنت وإن كنت تفعل فإنما تفعل بقدر الله. فإن قلت إذا قررت ذلك لزمك أن تجعل العاصية معذورا بمعصيته، لأنه يقول أنا عاصي بقدر الله، فما الجواب؟ الجواب لا، فإن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر، أما بطلان بالشرع فقد قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كلام جميل صحيح، أولى لو شاء الله ما أشركوا، ولكنهم ما قالوا ذلك على سبيل الإيمان بالقدر، لكن على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله. فماذا قال الله فيهم؟ قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسهم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. هذا دليل واضح على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصيته. فيه دليل آخر وهو قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا أبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل. ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل، لأن القدر باق حتى ما يرسل الرسل، أليس كذلك؟ فهذا أيضا دليل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله. وأما النظر فإننا نقول هذا الاحتجاج باطل، باطل يا أخ القدر. كيف باطل؟ نقول الآن نشر في الجريدة الرسمية أن فيه وظيفة مرتبتها 10,000 ريال، وفي وظيفة مرتبتها 5,000 ريال، في وظيفة مرتبتها 3,000 ريال. نعم، هل تذهب تسابق ولا لا؟ إلى وين؟ إلى أن ب10,000 ريال إذا ما حصلت ينزل إلى 5، إذا ما حصلت ينزل إلى 3، إلى ما حصلت قال أنا المفرط. نعم، أنا اللي مفرق، ليش ما تقدمت من أول الناس؟ عندنا وظائف دينية، الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، الصلوات الخمس كنهر على باب أحدنا يغتسل فيه كل يوم، الصلاة مع الجماعة كم أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وين أنت عن هذا؟ ورا ما تروح للوظائف هذه؟ ليش تترك هالوظائف احتجاجا بالقدر وتروح تلهث للعاصمة من أقصى البلاد علشان 10,000 ريال المرتبة، ثم الثلاث، ثم الخمس، ثم الثلاثة؟ وهذا واضح جدا. ومن العجب أن المصلحة لمن؟ للإنسان، سواء في الدنيا أو في الآخرة، يعني سواء في الأعمال الدنيوية المراتب الوظائف اللي قلنا أو في أعمال الآخرة، المصلحة لك. فكيف تحتج بالقدر على ما يتعلق بأمور الآخرة ولا تحتج بالقدر على ما يتعلق بأمور الدنيا؟ رجل آخر يا والله عسى الله يرزقا ولدا صالح، طالب علم، عابد، غني، كريم، نعم، كنا طيب ما. وكل فرض يسأل الله هذا السؤال، يقولوا تزوج حتى يجيك ولد، قال الله يرزقه ولدا صالح. كل ما قيله قال الله يرزقه ولدا صالح، يجيها الولد ولا ما يجي؟ لكن إذا تزوج بمشيئة الله عز وجل فإنه قد يرزق هذا الولد. هذا اللي يقول أسأل الله الجنة والنجاة من النار، لكن ما يعمل عملها، يمكن ينجو من النار ويدخل الجنة؟ ما يمكن. إذن فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظر، والأمر والحمد لله واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كلمة جامعة مانعة نافعة لما قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ وش قال؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو أراد أكبر المؤلفين يكتبون مثل هذه العبارة الجامعة المانعة النافعة ما استطاعوا. تلقى هؤلاء الجيدين اللي يقال إنهم فلاسفة أو متفلسفة يكتب على مثل هذه الجملة البسيطة يكتب صفحات، فإن قيل فالجواب، فإن قيل فالجواب، فإن قيل فالجواب. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة واحدة، وش قال؟ اعملوا، كلمة اعملوا فعل أمر، فكل ميسر لما خلق له. لو مشينا على هذا هل ترد علينا هذه الإرادات التي يريدها مثل هؤلاء؟ لا والله ما ترد، ما ترد. فالحاصل أن الإيمان بالقدر ليس حجة على العاصي، لا ليس حجة للعاصي على معصيته. الإيمان بالقدر له فوائد عظيمة، منها أنه تكميل لتوحيد الربوبية، ونحن مطالبون بأقسام التوحيد وتكميلها، ومنها أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل. إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله. ومنها أنه يوجب للقلب الطمأنينة، إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ها إيش تقولون؟ تطمئن. إذا أصابك السوء قلت هذا مكتوب علي، تطمئن. ومنها أن الإنسان لا يعجب بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه وقدره له. وقد أشار الله إلى هذا بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا، هذا الطمأنينة اللي احنا قلنا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ايش بعده؟ ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني فرح بطر وإعجاب بالنفس. ومنها أي من الإمام القدر أن الإنسان يفعل الأسباب، وهذا إنما يتأتى حيث يؤمن الإنسان بحكمة الله عز وجل، وأنه جل وعلا لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها، لأن هذا هو تمام الحكمة. وأهم شيء هو طمأنينة القلب وعدم إعجابه بما صنع، واعتماده على الله سبحانه وتعالى، وتكميل إيش؟ توحيد الربوبية. كل هذه من فوائد الإيمان بالقدر. ثم أعلم أن القدر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: الإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا كان القدر من الله فكيف نقول القدر خير وشره؟ انتبه، كيف نقول الإيمان بالقدر خيره وشره؟ وهل الشر إلى الله؟ هل ينسب الشر إلى الله؟ كلا، لا ينسب إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فلا ينسب الشر إلى الله، لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما، ما ينسب إليه أبدا. إنما يكون الشر في المفعولات لا في فعل الله، والفرق بين الفعل والمفعول ظاهر. عندما يشتكي ولدك ويحتاج إلى كي فتكويه، فالنار سوف تحرقه وتؤلمه، هذا شر. فالمفعول الآن شر، لكن فعلي خير لأني أريد مصلحته. فهناك فرق بين الفعل والمفعول. فالشر إنما هو في مخلوقات الله. ثم إنه مع ذلك ليس شرا محضا. أتظن أن الذي يسوءك أو يقدر عليك من الشرور أتظنه شرا محضا؟ لا، بل هو قد يكون شرا في محله في زمنه فقط، يعني شر محدود في محله وفي زمنه. فقولنا في محله لأنه قد يكون شرا لك لكن خير بالنسبة للآخرين. فإذا رأينا رجلا ظالما تمادى في ظلمه فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، صار ذلك شرا بالنسبة له لكن خير بالنسبة للآخرين الذين يتعظون بما صنع الله به، ك كما قال تعالى في القرية التي اعتدت في السبت، قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم إنه شر في زمنه أيضا، مو شر مطلق، شر في زمنه لأنه قد يعقبه خير، قد يعقبه خير. فإن الإنسان إذا استمرت النعم عليه قد تحمله إيش على الأشر والبطر، بل إذا استمر في الحسنات ولم يحصل منه سيئة تكثر من حدة نفسه قد يعرض عن التوبة ويغفل وينساه. وكم من إنسان أذنب ذنبا ثم تذكره فاستغفر له وصار بعد التوبة خيرا منها قبلها، أو خيرا منه قبلها، لأنه كلما ذكر معصيته هانت عليه نفسه وتطامنت وحد من علوائها أو من عليائها، أليس كذلك؟ وانظر إلى آدم عليه الصلاة والسلام، هل حصل له الاجتباء والتوبة والهداية قبل أن يأكل من الشجرة؟ لا، لكن لما أكل وندم وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، نعم، قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انظر إلى أحد الثلاثة الذين خلفوا بعد المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم حتى ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وصاروا ينكرون الناس حتى أقاربهم، صار قريب يشوفه كأنه رجل أجنبي من شدة ما في نفسه، حتى تنكرت نفسه عليه. نعم، بعد هذا الضيق العظيم وش صار لهم؟ صار لهم بعد التوبة فرح ما له نظير أبدا، وصارت حالهم أيضا بعد التوبة بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل، وصارت ذكراهم بعد التوبة أكبر من قبل. لو خرجوا مع الناس إلى تبوك مشوا ذكروا بأعيانهم، وقيلوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. من يقدر القيمة في هذه الآيات العظيمة التي تجثلها في محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم القيامة؟ هذا شيء عظيم. أقول إن الإيمان بالقدر يوجب للإنسان مثل هذه الأمور العظيمة، وأن الشر الذي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليك شر محدود في قوله في محله وزمنه، شر محدود في محله وزمنه، على أنه ليس شرا في فعل الله ولكن شر في مفعولاته سبحانه وتعالى. نعم، إذن عرفنا القدر الآن أو أخذنا عنه فكرة جيدة إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن ينفع بها. وبهذا نعرف أن إنكار القدر ضلال مبين، وأن الغلو في إثباته أيضا ضلال مبين، وأن خير الأمور الوسط وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وبهذه المناسبة نود أن نقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا ذكر أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعة في خمسة أصول. العقلية للجبرية، نعم، أدلة عقلية.
قال لو قلنا بأن العبد يفعل باختياره فلازم من هذا الثلاث خالقين والخالق واحد، العبد يخلق فعله والله يخلق العبد،
لا غير خلق. يعني لو قلنا الإنسان مختار لو قلنا إن الإنسان مختار لزم أن يكون في ملك الله عز وجل ها ما لا يريده، لأنه يكون مستقل. وهذا إذا كان يجاوب من القدرية، هذا صحيح كلامه في الرد على القدرية. فإذا بماذا نرد عليهم في الأدلة النقلية والعقلية؟ نعم كيف ذلك؟
لأن إذا قلت أن الإنسان مفجور
نعم
على عمله
أي
فمعنى ذلك أن طاعة الرسل ما فيها
رضا عليه أي وقع الإنسان يعني أن إرسال الرسل لا تقوم به الحجة.
نعم.
لأن القدر لا يزال موجودا حتى بعد إرسال الرسل، وقد نفى الله عز وجل الحجة بعد إرسال الرسل، فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان الإنسان مجبرا فقال يا رب وما لا تفيدنا الرسل. نعم هذا دليل. نعم
لو قلنا بالإسباب
لا تقول لو قلنا، نريد أدلة.
نعم
ما تعليم
دليل عقل
يعني. لا ما بعد وصلنا عقل. نعم لا هذا في الرد عليه. لا نريد إثبات حجتهم، مو هذا اللي احنا نريد. احسنتم. انا اذن هات اللي عندك. صح. وكذلك قوله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. طيب بماذا نرد عليهم بالادله العقليه؟ نعم
وأنه يقول يعني
أن هذا سواء، لما كان هناك فرق بين المطيع والعاصي. نعم ولكان
من
العبد والمجازة هذا أن يعاقب هذا، ولكان هذا طعن في حمية الله عز وجل. نعم كده سمعتم الآن. يقول لو قلنا بكلام هذا وأن الإنسان مجبر على العمل لم يكن هناك فرق بين المطيع والعاصي، ولم يستحق المطيع الثواب ولا العاصي العقاب. نعم مع أنهم كل منهم يستحق جزاء عمله، وهناك فرق يعلم بالضرورة بين الأشياء التي يفعلها الإنسان باختياره والأشياء التي يفعلها مجبرا عليها. فواحد مثلا يقود السيارة وجاء على الجدار وصدمها باختياره، واحد غصب عليه انفلت من السيارة وعجز عن قيادتها، بينه فرق ولا لا؟ ها؟ وبين واحد ينزل من الدرج باختياره درجة درجة، واحد دفعه شخص من أعلى حتى إيش؟ لا ما تكسر ما مشي، لا حتى تلحرت. فبينهما فرق ولا لا؟ كل يعلم ذلك، وكلنا يعرف أيضا أن الإنسان يذهب ويجيء ويقوم ويقعد ويصلي ويصوم ويزكي ويدع هذه الأشياء باختياره، ما يرى أن أحد أجبره. نعم نعم
لأنهم هم لا يعفون عما أتى إليه، لو قطعه القاطع
نعم
لطلب حقه.
نعم
ولا أخرج بالقدر ما
رضى. أي نعم كذلك هم أيضا ما يقولون بهذا. لو أن واحدا منهم صفعه صافع من الناس فقال ليش تعتدي علي؟ فوالله هذا بالقضاء والقدر. ها؟ يرضى؟ ما يرضى، لكن له أنه يصف الثاني هذا المظلوم يصف يقول هذا بالقضاء والقدر. ولهذا يقال إن أمير المؤمنين عمر رفع إليه السارق وثبتت عليه السرقة فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال له أمير المؤمنين ها؟ نحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله أيضا، صح ولا لا؟ وأمير المؤمنين رضي الله عنه أجابه بمثل دليله، ولا هناك أيضا دليل آخر أقوى من دليل ذاك، لأن نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو يسبق بقدر الله لا بشرع الله. نعم. طيب المهم، الإيمان بالقدر له ثمرات، له ثمرات بين الله تعالى في القرآن بعضها، فمن ثمراته يا سامي أنه تكمين لتوحيد الربوبية، هذا واحد. ثانيا الاطمئنان وعدم التحسر، ما هو دليل ذلك من القرآن؟ الرحمن أنا أردت غيرك، لكن خير إن شاء الله. ما هو؟ اقرأ الآية قبل سنعرف أن القضاء قبل. نعم. على ما فات صح، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نعم. واضح ذا؟ ما هو واضح. هذا الإيمان باليوم الآخر. ما؟ نشوف الأخوان دولة.
في دليل من عقلي.
نعم.
إنه يطلبون المعيشة.
أي قصدك هذا في الرد عليهم؟
أي نعم. يطلبون المعيشة. نقول لأن الله مقدر لك شيء، فهو يأتيك وأنت ما طلبت.
نعم. صحيح، هذا مما يرد به علي، لكن أنا أريد أن تجيب لي فوائد الإيمان بالقدر، أعطني فائدة. فوزي كيف؟ كيف إن الله يقدر الشيء لحكمة، هذا من فوائد الإيمان بالقدر. شو اشرح هذه يا فوزي. هذه لا بأس، أن الإيمان بالقدر يقوي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن الإيمان بالقدر يعرف به الإنسان قدر نفسه، فلا كما قال الله تعالى ولا تفرحوا بما آتاكم. عدم إيش؟ أي نعم، هذه عدم الإعجاب بنفسه. أن يقوم بفعل أسباب، هنا يشتغلون في هذا، يكون من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يفعل الأسباب. ها؟ هذه له ولا عليه؟ كيف؟
إن من تقدير الله فعل الأسباب.
نعم، من تقدير الله فعل الأسباب. والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين عمر، قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة حينما قرر رضي الله عنه الرجوع عن السفر إلى الشام لما وقع الطاعون، قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم نعم،
تسليم
ولا القياس. هذا صدق الاعتماد على الله، بس اختلف اللفظ. نعم، ما نقتصر على هذا؟
تسليم لقضاء
أيضا نفس الشيء. نكتفي بهذا، وأظن أن ذكرنا في كتاب مختصر هذا عقيدة أهل السنة والجماعة ذكرنا فوائده. نعم نرجع إليه بعد، يمكن فاتنا شيء منه. ها نذكر بقدر ما رأيته في الأربع وليس له إلا رجلين. نعم نعم كيف أثري إيه آثار يعني، والظاهر قريبة هذه من الاعتماد على الله. ها نعم
كيف نجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسأل له في عمره يسأل في رزقه ويسأل رحمه،
من أراد أن يسأل له في أثره ويبسط له في رزقه؟ نعم نعم. طيب الأصل لا معارضة بينهم، لأن كون الإنسان هو الأجل مضروبة والأرزاق مضروبة والجنة لأصحابها مضروبة والنار لأصحابها مضروبة، كل شيء هذا، حتى الجنة لا أسباب، حتى الجنة لها أسباب فلا إشكال. ولكن قول الرسول من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هذا يدل على أن صلة الرحم من أسباب طول العمر وسعة الرزق. وقد اضطربت آراء العلماء في ذلك وإجابتهم عن هذا الحديث، فبعضهم قال المراد بالنسى يعني البركة، فيكون الوقت القليل في حقه كأنه وقت كثير، والصواب أنه على ظاهره، وأن المراد بذلك هو حث الإنسان على هذا الفعل، لأنك ما تعلم. ومن أراد الله تعالى له أن يصل رحمه فقد أراد الله له أن ينسى في أثره، كما أن من أراد الله أن يدخل الجنة فإنه قد أراد له أن يعمل عمل أهل الجنة ولا فرق. وأما حديث الذي ذكرت فإن حديث حبيبة فإنه يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يوجهها إلى أن تدعو لهم بما هو أهم من طول البقاء، لأن طول البقاء قد يكون شرا للإنسان. واضح، لأن العلم سابق على الكتابة والكتابة سابقة على الإرادة والإرادة السابقة على الخلق. نعم ها؟ إلا كيف هذا دليل على هذا على سعة نعم كل المراتب الأربعة هذه كلها من فوائده. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، قول نفس المراد به الروح، وهل المراد الذي نفسه بيده أي قبضها، أو أن المراد ما هو أعم من التدبير والتصريف وغير ذلك؟ المراد ما هو أعم، والذي نفس ابن عمر بيده، وإنما أقسم رضي الله عنه لأهمية الأمر، وقد ذكرنا فيما سبق أن القسم يراد به تأكيد المقسم عليه، وأنه لا يختص بحال الإنكار أو التردد. وقد علمتم في البلاغة أنه إذا كان الإنسان مترددا يؤكد له الخبر استحسانا، وإذا كان منكرا يؤكد له إيش وجوبا، ولكن هذا لا يلزم أن أو لا يمنع أن يؤتى بالتوكيد بدون إنكار. إذا كان الأمر ذا أهمية شديدة فإنه قد يؤكد بالقسم لأهميته، ابن عمر رضي الله عنه اقسم لان المقام مقام عظيم، لو كان لاحدهم مثل احد ذهبا، ذهبا هذه تمييز لانها ميزت المبهم في قوله مثل احد، فان مثل احد ترابا اسالكم فضه حديدا نحاسا ذهبا، فلما ميزت المبهم وعينته قلنا انها تمييز. ثم انفقه في سبيل الله اي في شريعته، لان سبيل الله تعالى هي شريعته كما قال الله تبارك وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اي عن شريعته. ويمكن ان يقال في سبيل الله هنا السبيل الخاص وهو الجهاد في سبيل الله، لان النفاق في الجهاد من افضل النفقات، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لماذا؟ لانه اذا لم يؤمن بالقدر كان كافرا، والكافر لا يقبل الله منه شيئا، كما قال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. فعلى هذا لو انفق الكافر مثل احد ذهبا ما قبل منه. قال الله كما في الايه التي سقتها، وكذلك قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول حتى تؤمن بالقدر. ثم استدل من؟ ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الايمان مبنيا على هذه الاركان السته، واذا فات ركن من الاركان سقط البنيان. فاذا انكر الانسان شيئا واحدا من هذه السته صار كافرا، واذا كان كافرا فان الله لا يقبل منه. الايمان بالله عز وجل ذكرنا فيما سبق انه يتضمن اربعه امور: الايمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، هذا ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل. فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، ومن أقر بوجوده لكن قال ليس رب كل شيء فليس بمؤمن، ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء لكن أنكر كونه الإله الواحد فإنه لم يؤمن به. ومن أقر بذلك كله وأنكر أسماءه وصفاته أو أنكر أن يكون مختصا بها فهو غير مؤمن بالله. الإيمان بالملائكة يتضمن إيش؟ الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم وبصفاتهم وبأفعالهم. والملائكة عليهم الصلاة والسلام هم عالم غيبي، عالم غيبي بكار العلم والكتابة والمشيئة باعتبار فعل الله والخلق باعتبار فعل الله، حكمه الكفر. إنكار المشيئة باعتبار فعل العبد والخلق باعتبار فعل العبد هذا ليس بكفر، ليس بكفر ولكنه بدعة، سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ينكرونه مجوس هذه الأمة. لماذا لا يكون كفرا؟ لأن لهم شبهة في أن أفعال العباد في أن أفعال العباد من مشيئتهم، وهم الذين فعلوها. نعم لو لو بين له الحق وأصر فهذا محل تردد، هل يكفر أم لا يكفر؟ ولذلك غلاة القدرية كفار عند أهل السنة، الذين ينكرون العلم والكتابة كفار، وأما الذين لا ينكرون ذلك ينكرون مشيئة والخلق باعتبار في العبد فإنهم لا يطلقون عليهم الكفر، لكن يطلقون عليهم اسم ها البدعة والضلالة.
لا يكفرون بقوله تعالى من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء
الله. هم قد يؤولونها بالمشيئة العامة، بالمشيئة العامة ما هو بدون التكذيب. نعم كما قلت لك لو أقمنا عليهم الحجة وأزلنا عنهم الشبهة وأصروا فهذا يكون محل تردد، قد نحكم بكفرهم لعنادهم. طيب ثم قال، نشوف الآن كلام ابن عمر. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، الصيغة هنا قسم، أين جوابه؟ جوابه جملة لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم، ما قالهم كفار، لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بماذا؟ بكفرهم. وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا على ما نقل عنه من أن أناسا من أهل البصرة يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الأفعال، وأن الأمر أنف، وأنه ما يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه. فابن عمر حكم بكفرهم المستلزم من قوله لا يقبله الله منه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي لا تقبل منه النفقات من هو؟ الكافر، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم استدل ابن عمر، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الإيمان يجب أن تؤمن بكل جزء منه، مو بالجميع، بكل جزء، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإن كفرت بواحد من هذه الستة فأنت كافر بالجميع، لأن الإيمان كل لا يتجزأ، كما قال الله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. طيب الإيمان بالله سبق لنا أنه يتضمن أمورا أربعة، نعم، الإيمان بربوبيته والإيمان، نعم، الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وسبق الكلام على هذه الأنواع الأربعة وأدلتها من الكتاب والسنة. الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا ثلاثة أو أربعة، نعم، بوجودهم، هذا واحد، نعم، هو الإيمان بالملائكة لازم الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم بمن علمنا اسمه منهم وبأفعالهم وصفاتهم.
تكون الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أشياء. فممن علمنا صفاته جبريل، علمناه على خلقته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته وأنه كبير جدا. إذا كانت أجنحته 600 وهو قد سد الأفق، فمعناه أنه فوق ما كنا نتصور، ومع ذلك يأتي أحيانا بصورة بشر. أتى مرة بصورة دحى الكلب، وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلسة المتعلم المتأدب. الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأنها حق من عند الله، وبتصديق أخبارها، وبالتزام أحكامها ما لم إيش ما لم تنسخ. وعلى هذا فلا يلزمنا أن نلتزم من أحكام الكتب السابقة ما نسخ، وكلها منسوخة بالقرآن، إلا أشياء معينة قد لا تكون كثيرة. وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن، لأن القرآن فيها أشياء منسوخة. فنقول إذن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأنها حق من عند الله، وتصديق أخبارها، والتزام أحكامها ما لم تنسخ. طيب، والتعيين، ونؤمن بما علمناه معينا مثل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بأن كل رسول أرسله الله فمعه كتاب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقال يحيى: إني عبد الله آتاني الكتاب. وقال عيسى أيضا كذلك، فكل نبي فمعه كتاب. نعم، كل رسول معه كتاب. طيب، والإيمان بالرسل نؤمن بأنهم حق صادقون مصدوقون، ونؤمن بما أخبروا به، بما صح عنهم من الأخبار، وبما ثبت عنهم من الأحكام ما لم تنسخ. ونؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم، وما لم نعلم فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليهم، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون، يعني هم يقولون: يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا، كما قال الله تعالى: فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلا بد من رسول يهدي به الله الخلق. نعم.
قوله تعالى: على فترة من الرسل.
نعم.
فجاءت الرسول يبين على فترة من الرسل.
نعم.
ما يدل على أن في فترة.
إيه. صحيح. يعني الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام من أطول ما يكون. إيه.
هل هنا قامت الحجة؟
قامت، لأن فيها بقايا، مثل ما جاء في الحديث الصحيح في مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، نعم، إلا قليلا من أنجينا منهم. اليوم الآخر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ذكر هذا في العقيدة الوسطية، هذا الكتاب العجيب، كتاب مختصر لكنه مبارك، من أفيد ما كتب في بابه رحمه الله. وعلى هذا فتنة القبر فمن الإيمان باليوم الآخر، عذاب القبر ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر، كذا النفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما، هذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالموازين وبالصحف وبالصراط وبالحوض وبالشفاعة، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. منه ما هو معلوم بالتواتر، ومنها ما هو معلوم بالقرآن، ومنه ما هو معلوم بالآحاد من السنة، لكن كل ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان من أمر اليوم الآخر فإنه يجب علينا أن نؤمن به. ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف، لأن الإيمان بالقدر مهم، فكأنه مستقل برأسه. الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلها، سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره، وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم، فالعلم سابق على الكتابة. ثم إنه ليس كل معلوم الله تعالى مكتوبا، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة، وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله عز وجل، ولكنها لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة، إنما الكتابة إلى يوم القيامة. هذا القدر قال بعض العلماء إنه سر من أسرار الله، سر من أسرار الله، وهو كذلك، ما أطلع الله عليه أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله، وإلا فإنه سر مكتوم ما حد يعلم به. قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وإذا قلنا إنه سر مكتوم فإنه، أي هذا القول، يقطع حجة العاصي بالقدر، أو يقطع احتجاج العاصي بالقدر، لأننا نقول لهذا العاصي الذي عصى الله عز وجل وقال هذا مقدر علي، نقول له ها ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؟ أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب عليك السعادة، أو كتب لك السعادة، وتعمل بعمل أهل السعادة، لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذا القول يعني تستريح له النفس وتطمئن إليه، أن القدر سر من أسرار الله مكتوم، ما يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور. وقوله خيره وشره، خيره وشره، ما هو الخير والشر؟ الخير ما يلائم العبد، والشر ما لا يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر، فالطاعات خير والمعاصي شر، والغنى خير والفقر شر، والصحة خير والمرض شر، وهكذا. يعني سواء كذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. ولكن ها هنا نقطة يجب أن نعرفها، وهي أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى، فقضاء الله تعالى كله خير، حتى ما يقضيه الله من شر هو في الواقع خير، وإنما الشر في المقضي. كذا يا اسمك؟ حسين. طيب كذا يا حسين، ماذا قلت؟
كل ما وقع قدر إذا كان خير، أو كل شيء من الله يكون خير، سواء كان أتى الإنسان بالشر أو بالخير.
هل قلت هكذا؟
ها؟ بما
معنى إيه؟ معناه على وجه بعيد. نحن نقول الخير والشر ليست باعتبار قضاء الله الذي هو فعله، لكنها باعتبار المقضي، فالمقضي هو الذي يكون خيرا وشرا، أما قضاء الله نفسه فهو خير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. ما قال الشر ليس في يديك مقابل الخير بيديك، بل قال الشر ليس إليك، لا ينسب ولا نسبة إلى الله، فضلا عن أن يكون بين يديه أو ليس بين يديه. فالخير الشر لا ينسب إلى الله أبدا. فلو قال قائل: الخير بيديك والشر بيديك وكل شيء إليك، صحيح؟ إذا قال الخير بيديك والشر بيديك وكل شيء إليك، نقول غلط. أما الخير بيديك صح، وكل شيء إليك صح، والشر بيديك لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخير بيديك والشر ليس إليك. وعلى هذا فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل، لا إرادة ولا قضاء. الله عز وجل ما يريد الشر، نعم، لكن الشر يكون فيما لا في المقضي، قد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه، وقد يكون طاعة وقد يكون معصية، فهو في المقضي. ومع ذلك فهو وإن كان شرا فإنه شر في محله وخير في محل آخر، أو شر في محله للإيصال إلى الخير. انتبه، ما يكون شرا محضا، حتى المقضي على كونه شرا ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه خير من وجه، أو شر في محل خير في محل آخر. ولنضرب لذلك مثلا الجد والفقر، هذا شر ولا؟ لكنه خير، خير باعتبار ما ينتج منه. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، مو كله، بعض الذي عملوا النتيجة لعلهم يرجعون. والرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير، وينتج خيرا كثيرا. فألم الفقر وألم الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح، ولهذا قال: لعلهم يرجعون. وكم من أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله عز وجل واشتغلوا بالمال، فإذا أصيبوا بالفقر رجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم ضالون. إذن صار هذا الشر خيرا باعتبار آخر ولا لا؟ قطع يد السارق لا شك أنها شر بالنسبة له، شر تقطع يده معلوم أنها شر عليه، لكنها خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره. أما بالنسبة له فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فهو إذن شر له لكنه من جهة أخرى خير، وهو أيضا خير في غير محله، خير في غير محله، فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق أوله، وفيه أيضا حفظ للأموال، لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده امتنع من السرقة، فصار في ذلك حفظ لأموال الناس. نعم، ولهذا لما قال بعض الزنادقة يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها سرقت في ربع دينار، قطعت، نعم ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له. نعم، ثم يقول ونستجير بمولانا من النار. كيف تستجير مولانا من النار وتقول هذا تناقض؟ حكم الله تناقض. نعم، أي نعم، لكنه أجيب بالرد عليه ردا مفحما، فقيل فيه حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري. نعم، لا قبله، قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو من ثوب التقى عار. نعم، جاهل ولا عنده التقوى. ثم ذكر بيتا آخر نسيته، ثم قال حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري. وجه ظاهر، حماية النفس أغلاها، لأن لو قلنا من قطع يد إنسان فعليه ربع دينار، وش يسوون الجنات؟ يمشون على يد الناس وقطعوا، ما دام أربع أيدي بهن دينار واحد كما يقول عام أرخص أخو فرسه. نعم، لكن إذا قيل فيها خمسمائة دينار نصف دية، تحتفظ النفوس ولا لا؟ تحفظ النفوس بهذا، فإذا قطعت بربع دينار صار في ذلك حماية لأموال الناس. إذا عرف الإنسان إذا سرق ربع دينار قطعت يده ما يقطع، ما يسرق. فالحاصل أن نقول إن قضاء الله الكوني والشرعي لا شر فيه إطلاقا، وأما المقضي نعم فهو الذي فيه خير وفيه شر، ومع ذلك فإن الشر الذي فيه ليس شرا محضا، لأنه قد يكون خيرا في غير محله، وقد يكون خيرا باعتبار ما ينتجه، وقد يكون خيرا في محله أيضا، في محله خير من وجه وشر من وجه. فمثلا ظهور الفساد في الأرض في البر والبحر هو شر لكن خير باعتبار العاقبة. قطع يد السارق قلت إنه خير شر، وهو خير في محله، يعني باعتبار السارق نفسه. كيف يكون خير للسارق؟ كفارة له، وخير في غير محله لما فيه من حفظ أموال الناس وردع الجناة عن السرقة. فإذا تأملت هذا يا أخي فاعلم أن حكمة الله عز وجل فوق ما تصوره وأن الله عز وجل ما يقضي قضاء كونيا أو شرعيا إلا وهو متضمن للخير، لكن قد يكون الخير محضا وقد يكون الخير راجحا وفيه شر. نعم.
ما معنى قول عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك منك وبك
منك؟ نعم، أعوذ بك منك لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فأنا أعوذ بك منك إذا قضيت علي قضاء بسبب أعمالي السيئة فلا ملجأ لي إلا أنت.
ومدح المعري ليان ديوانه واثنى علي وأنه حر التفكير أدبه
إيه؟
حتى أولي في الكسالة.
أي على كل حال تعرف الأدباء، الأدباء عندهم من الجهل في أحكام الشرع شيء كثير، فلا عبرة بمدحهم. ما في شك، يقال أنتم إذا ما تحتموا بهذا لماذا لا تنظرون إلى أحواله الأخرى؟ إيه؟ ثم ها؟ المقضي ينسب إلى إن كان من العبد فهو إلى العبد، ينسب إلى العبد، مثل المعصية تنسب إلى العبد، وإذا كان من الله عز وجل فإنه ينسب إلى الله عز وجل، لكن يقال إن تقديره لهذا الشيء خير. نعم.
قلنا إن قول ابن عمر لا يقبله الله لو أنفق مالا في سبيل الله ما قبله الله.
نعم.
قلنا يستلزم أنه يعني كانه يكفر.
نعم.
هذا استلزام مهوى.
كيف ذلك؟ إحنا بينا وجهه.
يقول المؤمن
نعم.
ينفق في سبيل الله ليس بكافر ولا يقبله الله.
لا.
إذا أشرك به.
لا لا، هذا إذا أشرك به في نفس العمل، لكن هؤلاء ما لهم دخل في العمل، هؤلاء كفروا بالقدر وأنفقوا في سبيل الله، ولو كان المفسد هنا مقارن لعملهم يعني يتعلق بنفس العبادة صح أن يقال إن العبادة لا تقبل مع كون الإنسان مؤمنا، كما لو صلى الإنسان محدثا مثلا فإنها لا تقبل منه، ومع ذلك فإنه لا يكفر بهذا على قول الراجح، هذا لأن المفسد مقارن للعمل متعلق به، أما هذه مسألة القدر ما لها دخل في الإنفاق.
في سبيل الله تحدث.
نعم ينفقه ثم أنفقه في سبيل الله، فالآية فهذا يوضح آية التوبة وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم. طيب، ثم قال المؤلف وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أفادنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله، وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب، حيث قال يا بني، وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر، وقول أن تجد طعم الإيمان هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به السنة، وطعم الإيمان مر ولا حلو؟ ها؟ نعم حلو. وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة، طعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعم آخر أزالها، لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة، حتى إن الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاء قلب وحضور قلب وخشوع الله عز وجل تجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة، فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ الله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم. وقول حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، قد تقول ما أصابني لم يكن ليخطئني، هذا تحصيل حاصل، لأن الذي أصاب الإنسان أصابه. نعم، فما فلا بد أن نعرف معنى هذه العبارة، فيحمل تحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما جميعا. إما أن المعنى ما أصابك أي ما قدر الله أن يصيبك، فعبر عن التقدير بالإصابة لأن ما قدر سوف يقع ويصيب، فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عمل في الأسباب. الاحتمال الثاني، ما أصابك فلا تفكر أن يكون مخطئا لك، يعني لا تقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، لأن الذي أصابك الآن ما يمكن أن يخطئك، فكل التقديرات التي تقدرها وتقول لو أني فعلت ما حصل كذا هي تقديرات يائسة لا تؤثر شيئا. وأيا كان فالمعنى صحيح على الوجهين، فما قدر الله أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه ولا يخطئه، وما وقع مصيبا للإنسان فإنه لن يمنعه شيء ولن يرفعه شيء. إذا آمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان، لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لا بد أن يقع على ما وقع عليه ولا يمكن أن يتغير أبدا. مثال ذلك، رجل خرج بأولاده إلى النزهة، فدب بعض الأولاد إلى بركة عميقة فسقط فغرق فمات. قال أنا لو ما طلعت أم اليوم كان أحسن، كما يموت الولد. يقول هذا ما يمكن، لا بد أن تجري الأمور على ما جرت عليه، ما يمكن تتغير. ما أصابك لم يكن ليخطئك، حينئذ يطمئن الإنسان ويرضى ويعرف أن لا مفر، وأن كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وحينئذ يرضى ويسلم. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله لما قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، نعم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك ذقت حلاوة الإيمان واطمأننت واستقر قلبك وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير. ولهذا دائما بإذن الله يجد الإنسان الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة، فتجده يعمل أعمالا ما كان عادة أن يعملها، ويفعل أفعال ما كان عادة أن يفعلها، حتى يصل إلى ما أراد الله عز وجل، مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره، وحينئذ تطمئن. وكذلك ما أخطأك لم يكن ليصيبك، نقول فيه مثل الأول، يعني ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك. فلو أن أحدا سمع بموسم في بلد ما، موسم تجارة، وسافر بأمواله لهذا الموسم، فلما وصل وجد أن الموسم قد فات، نقول له ما أخطأك من هذا الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما كان ومهما عملت، يعني ما قدر أن يخطئك فلا يمكن أن يصيبك، أو نقول ما أصابك ما أخطأك لم يكن ليصيبك لأن الأمر لا بد أن يجري على ما قضاه الله وقدره. وأن تجرب نفسك تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. ثم استدل لما يقول بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. ها؟ أنا عندي بالرفع، وهي مروية بالوجهين. إن أول ما خلق الله القلم، على رواية الرفع يكون القلم خبر إن، ويكون أول ما خلق الله القلم، لكن ليس من كل المخلوقات كما سنبين إن شاء الله تعالى. وأما على رواية النص فإن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وما أكتب. عندكم فقال ولا قال له؟ فقال له اكتب، يكون خبر أول محذوف، خبر إن، يكون خبر إن محذوفا، أو قال له اكتب وتكون الفاء زائدة، ويكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له، يعني خلقه ثم أمره أن يكتب. واضح؟ وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن على المعنى الأول اللي هو الرفع يشكل. هل إن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ نعم، الجواب لا، لأننا لو قلنا إن القلم أول المخلوقات وأنه أمر بالكتابة عندما خلق لكنا الآن نعلم ابتداء خلق الله للأشياء، وأن أول ما صار الله يخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء عظيمة وكثيرة قبل هذه المدة بأزمنة لا أعلمها إلا الله عز وجل، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال خالقا. وعلى هذا فيكون إن أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات عظيمة قبل هذا الزمن. قال أهل العلم: وتأويله أن المعنى أن أول ما خلق الله القلم مما نشاهده من المخلوقات، وهو وهي السماوات والأرض، فهي أولية نسبية، أي بالنسبة لخلق السماوات والأرض. ولهذا قال ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. ثم قال: فقال له اكتب. القائل من؟ الله عز وجل يخاطب القلم، والقلم جماد، لكن كل جماد أمام الله فهو مدرك وعاقل ومريد. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني لا بد أن تنقاد لأمر الله طوعا أو كرها. فكان الجواب قالتا أتينا طائعين، أتينا طائعين. إذن خوطبت السماوات والأرض وأجابت ولا لا؟ أجابت. ودل قوله طائعين على أن لها إرادة وأنها تطيع. نعم. إذن فكل شيء أمام الله عز وجل فهو مدرك ومريد ويجيب ويمتثل. قال اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ في هذا دليل على ان الامر المجمل لا حرج على الانسان في طلب استبانته، او لا حرج على المأمور في طلب استبانته. وعلى هذا فاننا نقول لبعض الآباء الغشم إذا قال لولده رح مثلا، قال طيب وأنا أروح؟ بعض الآباء الغشم يصف ويقولك رح وتقول وأنا أروح؟ امتثل، امش حتى وجه. نقول لا مانع إذا كان الأمر مجملا، فإن طلب استبانته معصية ولا غير معصية؟ غير معصية. هذا القلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. وما ذلك قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الله أكبر. فكتب المقادير ولا لا؟ ها؟ كتب. لك هذا القلم يعلم الغيب؟ ها؟ لكن الله أمره ولا بد أن يمتثل لأمر الله. فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا، كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على حسب مراد الله. فلهذا قال قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. كل من صيغ العموم، فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين. وقوله حتى تقوم الساعة، ما هي الساعة؟ القيامة. وأطلق عليها لفظ الساعة لأن كل شيء عظيم من الدواهي يقال له الساعة. نعم، يعني الساعة المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم، نعم، وتغشاهم حتى تقوم الساعة، وذلك عند النفخ في الصور. ثم قال لابنه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا المشار إليه أن الله كتب مقادير كل شيء فليس مني، هذا براءة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من كل كافر. يستفاد من هذا الحديث ملاطفة الأبناء بالموعظة من قوله يا بني، ويستفاد منه أيضا أنه ينبغي أن يلقن الأبناء من الصغر، أن يلقنوا الأحكام بأدلته، لأنه ما قال له إن الله كتب مقادير كل شيء من عنده، ولكنه أسنده إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا أردت أن تقول لابنك سمي الله على الأكل، واحمد الله على إذا فرغت. صحيح يمكن أن تقول سم الله إذا أكلت واحمد الله إذا فرغت، يعني يحصل بالمقصود، لكن إذا قلت سم الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمده عليها ويشرب الشرب ويحمده عليها. إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين: الأول أن تعود ابنك على اتباع الأدلة، اتباع الأدلة، والثاني أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة أنا أقول إننا غافلون عنها. أكثر الناس اللي يعتبر طيبا منهم أن يوجهه إلى الأحكام فقط، لكن ما يربط هذا التوجيه بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة. نعم، يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال لا أكتب، فقال له له
فقال لا أكتب.
لما همها بواضح وش اللي عندكم بالشرح؟ فقال له أكتب. أنا عندي لا بين قال وأكتب.
فقال له
له سنة عندكم بالشرح؟
نعم.
نعم، فقال له اكتب. ذا جميع، أو نقول ماء الحالة اسم استفهام مفعول مقدم لأكتب، مفعول مقدم لأكتب، وأكتب في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. أما إذا لم تلغى فنقول ما اسم استفهام مبتدأ والذي خبره، يعني ما الذي أكتب، والعائد على الموصول محذوف، والتقدير ما الذي أكتبه. انتبهوا لا تصيروا مثل اللي يكدس الزرع ثم يجي الهواء ويطيره. نعم اي نعم. طيب قوله ها ولما خلق الله القلم عندي بالرفع فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نقول فيه ما قلنا فيما سبق، ولكنه يفيد أمرا زائدا على ما سبق، وهو قوله فجرى في تلك الساعة، فإنه صريح في أن القلم امتثل. والحديث الأول يقول اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وليس فيه أنه كتب، ولكن نحن نعلم أنه سيكتب، إلا أن هذا فيه التصريح بأنه كتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله سبحانه وتعالى كل شيء إلى قيام الساعة، وهذا موجود في القرآن الكريم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ الخليقة، إن ذلك على الله يسير. وقوله إلى يوم القيامة هو يوم البعث، وسمي يوم القيامة لقيام أمور ثلاثة فيه: الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، كما قال تعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وثانيا قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم، لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد، والثالث قيام العدل لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ففيها فلذلك سمي يوم القيامة.